Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية التي قامت بها السلطات خلال الأسبوع الماضي. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف الأستاذ فيصل الباقر، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والمنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار حجب المواقع الإلكترونية.
حجب المواقع في تقديرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر بدون الرقابة القضائية، في تقديرنا إنه ده يعتبر جريمة خطيرة ومكتملة الأركان زي ما قلنا في البيان، حرية التعبير والحق في الصحافة والحق في الوصول للمعلومات ونشرها للجمهور، لأنه القرار زي ما لاحظنا وشوفنا إنه هو صادر من وكيل النيابة، أي وكيل نيابة الجرائم المعلوماتية، ووكيل النيابة هو سلطة غير قضائية. صحيح إنه هو سلطة شبه قضائية، ولكن هذه السلطة شبه القضائية هي تابعة للسلطة التنفيذية، ومهام النيابة واضح إنها تحدد في أي شكوى تجيها من طرف إذا كان فرد أو جهة أو جهة ما، وتتحرى وإذا لقت إنه في قضية ترفع للقضاء ليفصل فيها قضاء. أما أن تتحول النيابة لسلطة قضائية فده بيتعارض مع الوضع الطبيعي، وبيتعارض مع الوثيقة الدستورية، وبيتعارض مع التزامات السودان الدولية وفق الاتفاقيات الدولية اللي هو جزء منها، وبيتعارض أيضا مع الحق في حرية الصحافة اللي هو واحد من شعارات الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر المجيدة، حرية عدالة. إذن نحن مناهضتنا للقرار بتأتي من هذا المنطلق، لأنه لا بد أن نكون مبدئيين في الموقف من الحريات. صحيح إنه في زي ما بيقولوا يعني فوضى كبيرة في المواقع، وفي حالة من الاضطراب الإعلامي والإغراق الإعلامي بعدد من المواقع غير المعروفة، لكن الحل ما بيكون في إنك أنت توقف بقرار إداري أو قرار من السلطة التنفيذية. الحل في إنه هذه المواقع تعلن عن نفسها بتعرف منو رئيس التحرير ومنو مدير التحرير، وبالتالي تتحمل هذه المواقع المسؤولية القانونية والأخلاقية إذا ما كان في ناس متضررين من النشر أو كان في جهات متضررة من النشر. عموما هذا هو المنطق، وعشان كده إحنا بندعو كل الصحفيين والصحفيات إنه يسعوا إلى أن ينظموا نفسهم ذاتيا ويضعوا مواثيق للشرف الصحفي، وهذه المواثيق بتحكم العملية الإعلامية والعملية الصحفية في أن نلتزم كلنا كصحفيين بعدم بث خطاب الكراهية، بعدم نشر خطاب العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية وإلى آخره، ونلتزم بالمعايير المعروفة للصحافة، وهي معايير معروفة إذا الناس التزموا بها بنكون كلنا قدمنا خدمة صحفية لشعبنا وللجمهور جيدة. إذن الواجبات بتاعت الصحافة منهضة الخطاب الكراهية والدعوة العلنية أو المستترة للعنصرية والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو النوع الاجتماعي، ودي لا بد إن الصحافة تنتبه في إنها ما تخوض في هذه الأشياء الضارة بحرية الصحافة. القضية الأساسية إنه برضو إنه نحن نبذل في إنه كيف السودان تكون فيه مناخ وبيئة إعلامية ديمقراطية، وده بنشارك فيه كلنا نحن في المجتمع المدني، وبنشارك فيه الدولة، وبنشارك فيه أيضا القضاء بأنه يحكم في القضايا اللي فيها انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير. عموما نحن على استعداد في صحفي الحقوق الإنسان جر لإقامة شراكات مبدئية واستراتيجية للمجتمع الصحفي، نقدم فيه مسودات لميثاق الشرف الصحفي، يشارك في وضعه كل الصحفيين والصحفيات، مش زي ما كان زمان في زمن الإنقاذ الميثاق الشرف الصحفي بيدعم في مكان ما وبيجي للصحفيين والصحفيات يقول لهم هذا هو ميثاقكم. إذن نحن ثقتنا كبيرة في شعبنا وثقتنا كبيرة في مجتمعنا الصحفي بأنه نقدم خدمة صحفية لشعبنا وفق المواثيق ووفق المعايير بتاعت الصحافة النظيفة، الصحافة المحترمة، وهدفنا الأساسي أنه كلنا نصل لبناء إعلام ديمقراطي مستدام تحقيقا لتطلع الشعب الحر في قيم الحرية والعدالة والسلام والتحول الديمقراطي. ندعو كل المجتمع الصحفي للتوافق على أنه نوحد جهودنا في أن تكون عندنا صحافة نظيفة، صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المحترفة المعروفة، القيم المعروفة للصحافة المهنية، الصحافة الأخلاقية، صحافة حقوق الإنسان اللي دي بتلتزم بالمعايير الدولية المهنية. أما مسألة المواقع فلا بد لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها، لأنه لا يمكن أن تعمل هذه المواقع في الخفاء وفي التخفي إذا هي فعلا عندها رسالة إعلامية عايزة ترسلها. يعلن عن اسم رئيس التحرير، يعلن عن اسم مدير التحرير، وده بيخلي أي شخص أو جهة متضررة من النشر تصل للقضاء وتقتص منه، لأنه الصحافة المنتهكة لحقوق الإنسان يجب أنها تحارب، لكن هذه المحاربة يجب أن تكون عبر القانون وعبر القضاء. الصحافة في تقديرنا حرية وفي هذا الوقت مسؤولية، ولذلك طالما نحن بنطالب بإعطائنا حرية نقوم برضو بمسؤوليتنا تجاه أن يكون عندنا صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المعنية المعروف، ومن الموضوعية والنزاهة والمصداقية والامتناع عن نشر المعلومات المضللة والكاذبة والامتناع عن ممارسة خطاب الكراهية، وده كله بيخلينا نحن نكسب ثقة الجمهور وهو المطلوب.
طيب نعم. في رأيك يعني كيف ممكن مواجهة المواقع الإلكترونية في حال إنها لم تلتزم بوضع اسم رئيس التحرير أو مدير التحرير أو الكشف عنه؟
يجب على الصحافة أن تلجأ للتنظيم الذاتي، ولذلك لا بد من هذه لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها. إذا ما أعلن عن نفسها ورفضت تعلن عن نفسها يبدو أنه هي حتكون صحافة عايزة تعمل في الخفاء، صحافة عايزة تعلن في تعمل في الظلام. والتكنولوجيا الآن العالمية موجودة في أنك كيف تصل لهذه المواقع وكيف تقدم المسؤولين منها للقضاء. يمكن عبر التكنولوجيا أن تصل لأنه الموقع ده بيبث من وين، ودي مسألة سهلة وبسيطة ومعروفة، لكن نحن ضد الإيقاف والحجب الإداري أو الحجب بوسط السلطة التنفيذية. الحجب يجب أن يتم بقرار قضائي، يعني إذا هذه المواقع أصرت إنها ما تعرف عن نفسها، ما تعلن عن نفسها، ما تعلن سياساتها التحريرية، وما تعلن عن أسماء الأشخاص المسؤولين منها قانونيا وأخلاقيا، في هذه الحالة العلم زي ما قلت لك بيتيح فرصة الوصول لها في جحورها زي ما قلوا وفي خفاءها وتقديمها للقضاء. نحن ضد أن تحاكم الصحافة بواسطة السلطة التنفيذية بقرار تنفيذي أو بقرار إداري. هذه الصحافة يجب أن تعلن عن نفسها، وإذا ما أعلنت عن نفسها وواصلت بس خطاب الكراهية وخطاب النشر العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية الأخيرة، أي شخص متضرر من هذه المواضع يمكنه أن يصل للنيابة ويفتح شكوى، والنيابة تتحرف القضية، وعبر العلم زي ما قلت بيصلوا لهذه المواقع ولمن يكون مسؤول منها ويقدم للقضاء. هذه هي الفكرة الأساسية اللي عايزين نقولها. نحن مع الصحافة النظيفة، مع الصحافة المحترمة، مع الصحافة التي تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وبمعايير حرية الصحافة والتعبير المعروفة في العالم، خطاب الكراهية وخطاب العنصرية والإساءة والتجريح والقصف وإشانة السمعة، كل هذه المسائل إذا ارتكبتها الصحافة لا بد أن تعاقب، والعقاب يتم عبر القضاء ولكن ليس عن طريق الحجب الإداري أو الحجب وسط السلطة التنفيذية. هذه هي الفكرة التي نريد أن نوصلها، وعشان كده نحن ندعو الدولة إنها تعمل الآليات القانونية في التعامل مع الصحافة، وهي القضاء القضاء القضاء، وندعو زملائنا وزميلاتنا في المهنة الصحفية إنهم يعلن عن نفسهم إذا هم أصلا يعني عندهم رسالة عايزين يوصلوها في حرية الصحافة والتعبير. لا بد لأي موقع أو أي جريدة أو أي موقع إلكتروني إخباري أن يعلن عن نفسه، وده معمول به في كل العالم. يعني لا يمكن أن تعمل أنت بدون ما تعلن عن نفسك، وعشان كده حتى في بلدان أن تسجل صحيفة ليس بالضرورة أن تمشي تسجلها في مؤسسة محددة، أنت تعلن عنها، وده ما يسمى بالإشهار. إذن الإشهار يمكن أن يكون، والإشهار لا يمكن أنك تقول أنا فلان الفلاني ما لم تقول هذه هي مؤسسة إعلامية صحفية، رئيس تحريرها فلان الفلاني شخص معروف، ومدير تحريرها فلان الفلاني. وبالتالي إذا ارتكبت أخطاء من اللي أنا قلتها بإشانة السمعة أو خطاب الكراهية أو خطاب العنصرية أو أي من هذه الممنوعات في الصحافة، يمكن لأي شخص أو جهة متضررة يرسل للقضاء ويقتص منها قضائيا. دي الفكرة الأساسية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، نشكر الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر على الإفادات المهمة حول قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. نحن سعداء في الحلقة دي إننا نواصل كلامنا اللي بديناه في الحلقة الفاتت عن العدالة الانتقالية. في البداية معانا مجموعة من الشباب، نحاول إننا نتعرف عليهم ونتعرف على أفكارهم وهم دايرين شنو من العدالة الانتقالية ونظرتهم لها كيف.
خديجة هاشم ناشطة اجتماعية. الحديث حول الأدالة الانتقالية بتتمثل هي متطلبات مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر وحلول السلام خاصة السلام جوبا. هي مرحلة محتاجة أننا نفعل فيها الكثير من الاحتياجات أو المطلوبات خاصة للنازحين والأوضاع الإنسانية المتردية عندهم، فمحتاجة أننا نفعل القوانين أو من النواحي القانونية، النواحي الاجتماعية، نواحي نفسية، نواحي مالية. وتأثير الأدالة الانتقالية على المقيمين بتمثل لي في تطبيق التنمية المستدامة كشكل من أشكال المطلوبات ما بعد السلام، وبتمثل لي في الاستقرار السياسي وبناء الثقة أو إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة سواء كانت السياسية أو الشرطية أو القوات المسلحة، وتفعيل دور القوانين بصفة عامة، إنزال الأدالة الاجتماعية أو تحقيق الأدالة الاجتماعية لكل المجتمع، نازحين ومقيمين مع بعض، إن كان في الصحة أو في التعليم، والناس شركاء في ثلاث: المأكل والمشرب والمسكن.
الحقيقة يكون في شراكة للموقعين على اتفاقية جوبا للسلام في حكومة مجلس وزراء وحكومة مجلس السيادة وفي مجلس تشريعي يقام، وفي حياكل لتنفيذ الاتفاق ذاته اللي هو مفوضيات، مفوضية الترتيبات الأمنية، مفوضية النازحين واللاجئين، مفوضية العدالة، ومفوضية الأراضي والحواكير، يعني دي كلها مفروض تكون جاهزة. حتى الآن زيرو، ما في أي حاجة في واقع الأرض. الفوضى حتى الآن في دارفور موجود، القتل موجود، ما في جهات بتضبط الأمن، يعني ما في تغيير في واقع الأرض. نحن دارين نقول إنه ما في تغيير في واقع الأرض. بعد ذلك برضو بموجب الاتفاق مفروض يكون في عدالة، يعني في محاسبة لمرتكبي جرائم حرب.
ولتحقيق ذلك أولا وقبل كل شيء لا بد من إجراء تحقيق العدالة الانتقالية على الأرض بمحاكمة رموز النظام البائد وهم مرتكبي الجرائم والفظاعات في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وبقية أرجاء السودان. محاكمتهم في لاهاي اليوم قبل بكرة، والعمل على حماية المدنيين على الأرض وإشراك النازحين واللاجئين وجميع الحركات التي تم إقصاؤها في منبر جوبا.
جبريل محمد أحمد آدم، ناشط في منظمات المجتمع المدني، ونتحدث عن العدالة الانتقالية، وهي تعني القصاص العادل، وبالذات الذين ارتكبوا جرائم قتل، جرائم ضد الإنسانية، فلا بد أن يلغوا جزاؤهم الكامل، ولا بد أن يعاقبوا بعدالة وفق ما يراه القانون العادل. الحاجة الثانية أن هنالك بعض من النازحين وبعض من المشردين وبعض من الذين فقدوا آبائهم وفقدوا ممتلكاتهم، فهؤلاء الناس لا بد لهم أن تتحقق لهم عدالة انتقالية عادلة، والعدالة لا بد منها في هذا الظرف. ونحن في حكومة جديدة أو حكومة انتقالية تقتضي أن تشل عدالة، وهذا هو ما حققه ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، عدالة. فلا بد أن تكون هنالك عدالة انتقالية وفق ما يراه القانون، ولا بد أن تعالج قضايا النزوح وقضايا التشرد وقضايا المعسكرات التي نشهدها الآن في أكثر الولايات، ولايات دارفور الكبرى، فهي يعني أكثر ما تعاني من هذه المشاكل، ولا بد أن تكون هنالك عدالة انتقالية. وهذه العدالة كما ذكرت لا بد أن تتحقق، ولا بد أن يعمل بها حتى تكون هذه الثورة حققت أجندتها الثلاث: حرية، سلام، عدالة.
شكرا لكم جزيلا. بنواصل حديثنا عن العدالة الانتقالية، وعشان نتوسع شوية في الكلام في العدالة الانتقالية، اسمحوا لي نرحب بالأستاذ الجيلي حمودة، وهو من الناشطين في حقوق الإنسان. أستاذ الجيلي مرحب بك، وكمدخل خلينا نتساءل زي ما تساءلوا الشباب قبل شوية، لماذا العدالة الانتقالية؟
هذه العدالة هي مهمة للسودان، لأن حكومة المنقاذ الهالكة خلفت تركة ثقيلة من الأحزان والمرارات والخراب في الوطن بفعل الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما ترتب عليه ضرر نفسي للضحايا وأهلهم. ومعالجة هذه المشاكل الكبيرة والمستعصية تتطلب وقفة أساسية يرى من خلالها الضحايا وأهلهم معاقبة المرتكبين لهذه الجرائم، أن هذه المسألة قد تحققت بالفعل، ومعرفة الحقيقة والكشف عن المجرمين والحصول على التعويضات العادلة والملائمة.
طيب أستاذ الجيلي، خلينا برضو نتعرف على مرتكزات لفكرة العدالة الانتقالية.
فكرة العدالة الانتقالية كمفهوم تنطلق من فكرة العدل في إطلاقه جاستس، والذي يفيد معنى المساواة. أما العدالة إيكوتي تعني الشعور بالإنصاف، والعدالة الانتقالية مفهوم جديد دخل على المجتمعات التي حدثت فيها حروب كبيرة في العالم، ومعناها باللغة الإنجليزية ترانزيشنال جاستس. هذه العدالة هي التي تتحقق في فترة الانتقال، أي فترة التي تقع فيها جرائم كبيرة وانتهاكات إبان حكم الدكتاتوري أو نتيجة لحروب متطاولة في بلد ما كالسودان، وتجربة جنوب أفريقيا خير مثال على ذلك. يرتبط هذا المفهوم بمفهومين أساسيين، مفهوم العدالة والانتقال، ولكن المعنى الدلالي له أكبر بكثير، والسودان يتطلب وقفة أساسية.
كيف يمكن أننا نحقق عدالة انتقالية حقيقية؟
لكي ندخل لفكرة العدالة الانتقالية لا بد من تمهيد أرض وبيئة خصبة تعتمد على مرتكزات عدالة انتقالية. أول هذه القواعد والمرتكزات قاعدة هزيمة تسويق خطاب الكراهية في السودان، لأن هذا الخطاب ولد نوع من المرارات والحزازات والحروب متطاولة في السودان، من شرق السودان إلى جنوب كردفان إلى دارفور إلى النيل الأزرق، وحروب ظلت بعد انهيار النظام تسوق لها أيادي خفية من أيادي النظام المبادر في شرق السودان وجنوب كردفان لتخلق زعزعة للفترة الانتقالية. خطاب الكراهية هذا لابد أن ينتهي لكي نزرع مواضيع جديدة تتجاوز عملية ثقافة الإرهاب والتخويف وبث الرعب في نفوس المواطنين. قاعدة الثانية والأساسية في هذه المسألة تتعلق بقاعدة الكشف عن الحقيقة وبناء الوعي بمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان التي خلفتها الحروب والدمار الشامل في السودان. قاعدة ثالثة لإجراء أرضية تمهيدية أساسية هي قاعدة المساءلة والمحاسبة ومنع الجناة والمجرمين من الإفلات من العقاب، وإعطاء إمكانية لاستشراف مستقبل الدولة المدنية في السودان الحديث. قاعدة الرابعة والخامسة قاعدة جبر الضرر والتعويض والعوضة الطبيعية للنازحين. هذه القواعد تتطلب عمل جماعي وعمل متطاول وعمل من حكومة الفترة الانتقالية لكي نقوم ببناء وإصلاح المؤسسات بصورة كبيرة جدا.
طيب شنو الآليات الممكن نضمن بها تحقيق العدالة الانتقالية؟
أكبر مؤسسة الآن معطلة هي مؤسسة المفوضية القومية للعدالة الانتقالية. هذه المفوضية نصت عليها الوثيقة الدستورية ضمن المفوضيات القومية، وهو ما يعني ضمان تمتعها بالاستقلال والحرية والحيادية التامة والنزاهة دون تأثير مصروف التنفيذية، حتى تتمكن من عملية الإصلاح وإعادة البناء والمراقبة وتقديم أدلة وكشف الحقيقة للشعب السوداني عن كل الانتهاكات الصارخة التي ارتكبت في العهد الماضي. مسألة إجازة القوانين الخاصة بمفوضيات بالمفوضيات القومية وخاصة بمفوضيات العدالة الانتقالية يجب أن تتم بعد مشاورات ومداولات في داخل ورش تتوفر فيها مشاركة واسعة من جميع أصحاب وأهل المصلحة والمتأثرين بالحرب في مناطق النزاع. أيضا تتطلب مسألة هذه المسألة التشاور حول تشكيل المفوضية، وهذا ليس عملا حكوميا بل هو عمل قومي تشترك فيه جميع أهل السودان لضمان مبدأ الاستقلال والمشاركة واستصحاب التنوع والتعدد وإدارته بصورة ترضي الجميع.
أستاذ الجيلي حمودة، أستاذ القانون والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مستمعينا الأفاضل، ولغاية ما نلقاكم في حلقة جاية لكم مني تحية وسلام وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.